بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه الآية الكريمة تتحدث عن موضوع مهم جدا، وتتضمن الأمر بالحذر من الفتنة ومواجهتها. والحديث عن الفتنة التي لا تصيب الظالمين وإنما تصيب المجتمع بأسره، حتى أولئك الذين لا يسعون إلى الفتنة ولا يحبون الفتنة. وبعبارة أخرى، الآية الكريمة تتحدث عن ثلاثة أمور. الآية الكريمة تتحدث عن ثلاثة أمور. الأمر الأول، الخطورة البالغة للفتنة، هذا الموضوع الأول. والأمر الثاني، وجوب الحذر من الفتنة ومواجهتها. والأمر الثالث، التحذير من التهاون في مواجهة الفتنة، وأنه يترتب على ذلك العقاب الشديد من قبل الله عز وجل. نأتي الآن إلى الموضوع الأول، وهو خطورة الفتنة. ما هو المقصود هنا من الفتنة؟ الله عز وجل عندما يقول مثلا الفتنة أشد من القتل، شنو المقصود بالفتنة؟ المقصود بالفتن المشاكل التي يعيشها المجتمع وتنتهي به إلى المفاسد والصراعات. وهذه الفتنة آثارها آثار واضحة، كلما تعاظمت أولا تؤدي إلى انتشار الحقد والعداوة بين المجموعات البشرية. مجموعات الإنسانية تتحول إلى مجموعات متناحرة ومملوءة بالحقد، ويؤدي ذلك بالنتيجة إلى تمزق المجتمع وتفكك المجتمع. ويمكن القول أن الفتن تتوفر فيها الفرص لعدة أمور. الفتن فرص يغتنمها الشيطان، وفرص يغتنمها أتباع الشيطان. الفرصة الأولى أو الأمر الأول الذي يتحقق بالفتنة تشويه الحقائق. الذين يقومون بإدارة الفتنة من أهم الأمور التي يقومون بها تشويه الحقائق. احنا مو بحاجة الآن إلى مراجعة التاريخ، بحاجة إلى مراجعة الواقع في زمن نعيش فيه الفتنة بمختلف مظاهرها. انتشار الأكاذيب عبر وسائل الإعلام وغير وسائل الإعلام أمر لا يحتاج إلى شواهد. من خلال الفتن تكثر الأكاذيب، تشوه الحقائق، تطرح الأمور على غير ما هي عليه. ومع الأسف نتيجة ضعف الوعي لدى غالب المجتمع البشري والمجتمع الإنساني، فإن وسائل الإعلام المتنوعة تترك أثرها على الناس وتصنع رأياً عاماً. الناس شنو مصدرهم؟ تلك الشائعات، تلك العبارات، وتصنع شخصيات وهمية، مثل ما يوم من الأيام صنع الإعلام من الطاغية المجرم صدام بطلاً قومياً. يوم من الأيام صنعوه واعتبر هذا الإنسان بطل وحامل بوابة الشرقية إلى غير ذلك. إذن الأمر الأول اللي يترتب على الفتنة تشويه الحقائق. يعني شنو تشويه الحقائق؟ إبعاد الناس عن سبيل الله. الناس إذا ما عرفت الحقائق الآن في الغرب من خلال الفتن شوه الإسلام، طرح الإسلام وصور الإسلام للمجتمع الغربي أنه مشروع دموي، مشروع يريد أن يستأصل المجتمع الإنساني، مشروع عنده عداوة ويا الناس. الآن الكثيرين هكذا فهموا الإسلام، طرح الإسلام لدى الكثيرين، لدى ملايين البشر بل مئات الملايين من البشر أو أكثر، شوه الإسلام. الله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإسلام طرح وكأنه ليس دين الرحمة. الأثر الثاني للفتنة انتشار الحقد والكراهية بين الناس والوصول إلى التمزق والتناحر فيما بينهم. هذا اللي نشوفه الآن في هذا العصر أو في هذا الوقت اللي احنا نعيشه. هناك محاولة لإقناع الشيعي بأن الخطر في الاتجاه السني، ومحاولة إقناع السني بأن الخطر في الاتجاه الشيعي، وأنه هذا الطرف يجب أن ينتقم من ذاك الطرف، ذاك الطرف والآخر الطرف الآخر أيضا كذلك. تنتشر ثقافة الحقد، ثقافة الكراهية، ويتمزق المجتمع ويتفكك المجتمع. هذه أحد نتائج الفتنة. الأثر الثالث للفتنة المفاسد الدنيوية العظيمة المادية، من القتل، من الدمار. هذا أيضا أثر واضح. الأمر الرابع، تحول المفاهيم الفاسدة لا سيما المفاهيم المبنية على الحقد والحسد والكراهة إلى مفاهيم عقائدية متأصلة لدى شريحة واسعة من الناس تجعلهم يسيرون على خلاف القيم الإلهية، على خلاف التعاليم الإلهية، على خلاف ما يقتضيه الأخلاق. هذا نشاهده في الصراعات عادة هكذا. يعني أنا أذكر بعض الصراعات، شوفوا المجتمع مثلا والمراجع العظام أعلى الله تعالى كلمتهم بعيدون عن هذا تماما، لكن عندما يصير صراع على التقليد، فلان أعلم فلان مو أعلم ما أدري شنو، يصبح الوضع سيء، يصبح وضع المجتمع متناحر، وضع المجتمع متباغض، الناس تبدي تكره بعض، يبدي يتحول أحيانا الثقافة اللي عندنا أو بعض الأطروحات الحاقدة إلى عقائد، إلى أطروحة عقائدية. دليل هذا هذه العقيدة شنو؟ القرآن لا، الأحاديث الشريفة لا. دليل ذلك المعتقد الفاسد مع الأسف الشديد هو الحقد. يعني هذه عقائد تولدت من الحقد، من الحسد، من الكراهة، من نفس الصراع. آثار الفتن التاريخية لازم نطالعها. ظروف الفتنة وفرت البيئة المناسبة لقتل الأنبياء حتى نعرف خطر الفتنة. الفتن وفرت الظرف الذي مكن الظلمة من قتل الأنبياء. الفتن الكبيرة وفرت الظروف التي أدت إلى شهادة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، إلى سبي بنات رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى الأحداث المؤلمة والمفجعة طوال التاريخ. الآن هذه المشاهد التي نشاهدها، سبي النساء بحجج وأخرى قتل الأطفال. يعني بعض الإخوة في العراق يقولون في شهر رمضان يؤخذ الطفل، يوضع هذا الطفل يطبخ، ثم عند لحظة الإفطار هذا الطفل يؤخذ ويخلوه عند باب البيت لعائلته. الحقد يصل إلى هذا حد، شوي الناس، حرق الناس، التفنن في قتل الناس. من آثار تلك الفتن مثلا في التاريخ، التاريخ مليء بالآهات لا يقف عند حد. يعني إذا أردنا أن نتكلم عن تلك الآثار تاريخيا لا نقف عند حد. أحدها عندما أمر يزيد بن معاوية بأمر جيشا قوامه 12,000 بقيادة مسلم بن عقبة، استبيحت المدينة 3 أيام، وألف امرأة أو أكثر حملت من غير زوج، إلى غير القتل والسفك. هاي الفتنة، الفتن مظاهرها التاريخية مظاهر كبيرة جدا، مظاهر واسعة جدا، ومظاهرها الواقعية احنا عشناها الآن، عشنا في هذا العصر مظاهر الفتن. يجي واحد يعتقد أنه يتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى، ناس عزل أبرياء في حسينية من الحسينيات كما حدث قبل أيام بالنسبة لإخواننا الأحبة في منطقة سيهات في المنطقة الشرقية، ويعتدي عليهم ويقتل أولئك الأبرياء انطلاقا من الحقد، انطلاقا من الكراهية. هذا أثر الفتنة. على هذا الآية الكريمة تدعونا إلى مواجهة هذه الفتنة. هذه الفتنة ما تصيب الظالمين، تصيب المجتمع كله. هذه الفتنة أصابت الأبرياء، الناس العزل، الناس الذين حتى الذين لم يدخلوا في الصراع والذين نأوا بأنفسهم عن الصراع أصابهم أثر الفتنة بالأخير. الآية الكريمة تدعونا إلى مواجهة هذه الفتنة. مواجهة الفتنة يمكن أن يقال واجبة شرعا وعقلا. أما من الناحية الشرعية النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة واسعة، منها هذه الآية الكريمة، منها قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى القتال لمنع الفتنة القرآن يشرعه. وأما وجوب دفع الفتنة ومواجهة الفتنة عقلا فلأن المفاسد التي تترتب على الفتنة مفاسد نقطع بأن الشارع الأقدس لا يقبل بوقوعها، بل كل إنسان بعقله يدرك ضرورة عدم جواز وقوعها. كل إنسان عاقل يدرك أن هذا أمر قبيح لا يمكن القبول به. نجي الآن إلى التدقيق في ألفاظ الآية. اتقوا فتنة لا تصيبن الذي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اتقاء الفتنة يعني العمل على تجنب الفتنة، وتجنب الفتنة يتحقق بأحد أمرين. الأمر الأول العمل على دفع الفتنة. شنو يعني دفع الفتنة؟ دفع الفتنة في مصطلح الفقهاء يعني التصدي إلى منع الفتنة قبل وقوعها. يعني يجب أن نمنع الفتنة قبل أن تقع، ندفعها بهالمعنى، ما نخلي الفتنة تقع. يعني إذا رأينا مظاهر لوقوع الفتنة لازم نواجه الفتنة. الدفع كيف يتحقق؟ يعني منع الفتنة، إما منع انتشار الفتنة ومنع توسع الفتنة، أو منع أصل وقوع الفتنة. إذا استطعنا الفتنة ما تقع نهائيا يجب أن نعمل على دفع الفتنة. يعني ما لازم ننتظر وقوع الفتنة حتى نواجه الفتنة. ولذا مثلا لما فقهاءنا العظام أعلى الله تعالى كلمتهم، منهم آية الله العظمى السيد البروجردي قدس سره الشريف في مرضه الذي توفي فيه، مع أنه في تلك اللحظات كانت حالته مستاءة جدا، يطلب الشيخ محمد تقي القمي رحمة الله عليه ويأمره بالذهاب إلى القاهرة وأن يباشر عمله وبقوة في دار التقريب بين المذاهب الإسلامية. وهذا المرجع من أعظم فقهائنا ومن أعظم علمائنا رضوان الله تعالى عليه. عندما نجد المبادرات المختلفة من فقهائنا، آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله عندما قام البعض بتفجير مرقد الإمامين العسكريين صلوات الله وسلامه عليهما، وقبل أن يحدث أي شيء بادر إلى إصدار الفتوى بأن الذين قاموا بهذا التفجير ليسوا من إخواننا السنة، هؤلاء لا يمتون إلى الإسلام، لا يمتون لا إلى السنة ولا يمتون إلى الشيعة، حتى يمنع من حدوث صراع مذهبي نتيجة هذا الحدث، رغم خطورة هذا الحدث ورغم شدة هذا الحدث. بالنتيجة مقام الإمامين المعصومين اللي لهم مقامهم العظيم عند المسلمين وعند الشيعة. إذن الأمر الأول العمل على دفع الفتنة، الأمر الثاني العمل على رفع الفتنة. شنو يعني رفع الفتنة؟ يعني التصدي للفتنة بعد وقوعها، نحاول هذه الفتنة بعد أن وقعت، بعد أن حدثت في المجتمع، نعمل على السعي إلى اجتثاثها من جذورها. ثم يقول الله عز وجل: واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني شنو؟ هذا إشارة إلى عدم جواز التهاون في التصدي للفتنة، وأن التصدي إلى الفتنة يترتب، أن عدم التصدي إلى الفتنة وترك التصدي إلى الفتنة والتهاون في ذلك يترتب عليه العقاب الإلهي الشديد. خب، الآن لابد أن نبحث كيف نواجه الفتنة، لابد من البحث كيف نعمل على دفع الفتنة وكيف نعمل على رفع الفتنة. أول نجي إلى دفع الفتنة. الفتن الذي نواجهها لا تقف عند الحد الذي نعيشه، مرشحة للتطور. على سبيل المثال، هناك أشخاص عرفناهم، جلسنا معهم، خلطناهم، كانوا يؤمنون بمبدأ الوحدة الإسلامية والعلاقة فيما بين المسلمين، وكانوا يدفعون الأمور نحو الحوار، كان هذا موقفهم. نتيجة الوضع السيء الذي نعيشه في الوقت الحاضر تطور بعض موقف هؤلاء، وبعض هؤلاء ليس فقط ابتعد عن مشروعه لإصلاح وضع المسلمين، بل صار من دعاة الفتنة، وبعضهم صار حتى من دعاة القتل والسلب مع الأسف الشديد. صار يدعو إلى سفك الدماء والعياذ بالله. هنا علينا أولا أن نمنع من اتساع هذه الظاهرة، من انتشار هذه الثقافة. طبعا عندنا ناس لم يتأمل في القرآن، لم يتأمل في الأحاديث الشريفة، يجي يقول احنا شكوا، احنا شئلنا دورنا، اقرأوا القرآن. القرآن يؤمر جميع الناس بإقامة القسط، ما يؤمر 5 أشخاص و6 أشخاص بإقامة القسط. هذه تكاليف مع الأسف الشديد مغفول عنها، غير ملتفت إليها. الله عز وجل هنا يؤمر: واتقوا فتنة. يخاطب منه، يخاطب المؤمنين، يخاطب كافة أبناء المجتمع بأن عليهم اتقاء الفتنة ومنع الفتنة ومواجهة الفتنة. بل أحيانا القرآن إذا في موارد التي يتوقف فيها اقتلاع الفتنة على القتال يأمر المؤمنين بالقتال، فيقول عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هنا نحن نتحدث عن مسألة فقهية شرعية وليس مجرد اقتراح، ما قاعدين نقترح فقط، نريد أن نقول هذا هو الحكم الشرعي، هذا هو أمر الله تبارك وتعالى، هذا هو نداء القرآن الكريم ونداء الأحاديث الشريفة الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حتى نواجه الفتنة، أولا حتى نمنع الفتنة يجب أن نقوي حالة المناعة عند المجتمع من تأثير الفتنة. الأنبياء الأئمة جزء من عملهم بناء هذه الحالة، حالة المناعة، يعني العمل على أن المجتمع يتمكن من مواجهة الفتنة وأن لا تؤثر فيه الفتنة. هذه المناعة كيف تتحقق؟ الأمر الأول نشر الوعي والمعرفة بين الناس، لأن الجهل وعدم الوعي يشكلان أرضية خصبة للفتنة، والجهل وعدم الوعي يفقدان المناعة عند المجتمع ويمكنان دعاة الفتنة من التأثير بين الناس. يجي عندنا ناس بمجرد هوسة وصرخة معينة يجي يأثر على عدد كبير من الناس مع الأسف الشديد. أنا هاليومين أحد المشايخ الله يحفظه من القهر يعني يبعث لي مقاطع في بعض قنوات الفتنة لكلمات مع الأسف على منبر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. يجي واحد والعياذ بالله ينطق ببعض كلمات الكفر على منبر الحسين عليه السلام، في بعض الأحيان يجي عادي ربنا يقول ربنا علي بن أبي طالب يوم القيامة ربنا علي بن أبي طالب. خب هذا الإنسان شنو قصده؟ شنو قصده هذا الإنسان؟ هذا الإنسان قصده خبيث وقصده سيء أيا كان هذا الإنسان. وأحيانا يؤثر على بعض الناس في المجتمع، بعض العبارات تأثر على بعض الناس نتيجة ضعف الوعي في المجتمع. فإذا الأمر الأول توعية الناس، تثقيف الناس، بيان التعاليم الإلهية الحقيقية. مو كل واحد قال كلمة تنسجم مع مشاعرنا يعني كلامه صحيح. يجي البعض يطرح لا بعض المسائل فوق المراجع، احنا الولاية فوق المراجع. شنو فوق المراجع؟ من يفهم التعاليم الإلهية غير الفقهاء والمراجع؟ يجي حتى المرجع لو يقول هالشكل احنا نتحدى، وانت منو حتى تتحدى المرجع؟ تحدى الفقيه، من انت؟ وياخذ له مجموعة من الناس. لابد من تثقيف الناس. الأمر الثاني يجب أن نسعى لتربية المجتمع على الأخلاق والقيم الإلهية والقيم الإنسانية، لأن انعدام الخلق في أجواء الصراع أحد أدوات تعزيز الفتنة. يجي واحد مجرد تختلف مع واحد تعال اشتم، هذا يشتم في ذاك المكان ذاك يشتم في مكان آخر، وهي الشتائم المتبادلة أحيانا مع الأسف أنا أؤكد هنا للشباب حتى في مواقع التواصل الاجتماعي بعض الإخوة لما يرد على الشتم بشتم وكأنما سوى إنجاز. أبدا، من يرد على الشتم بشتم الإنجاز اللي سوى الإساءة لمدرسة أهل البيت عليهم الإنجاز اللي سوى إبعاد الناس عن التعاليم الإلهية. الشتم مو حل، مو مطلوب من الإنسان كل شيء يصير بنفسه من قهر ومن حقد طلعة بالكتابة وبالتصرفات الأخرى. من أبرز تلك الأمور التي على خلاف الأخلاق أذكر ثلاثة أمور لأهميتها. الأمر الأول، يجب أن نتصدى للعصبيات، وأنا أقتصر بالروايات، نتكلم عن العصبية كثيرا. أذكر ثلاث روايات صحيحة السند، الأولى عن الإمام الصادق، كلها عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأولى، من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه. لا تنحاز إلى أحد بالباطل، حتى أصدقائك لا تنحاز لهم بالباطل، حتى جماعتك لا تنحاز لهم بالباطل. لازم يصير الأمور عن وعي. من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية، مو عصبية ها، يعني ريحة عصبية، حبة من خردل من عصبية، بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية. من تعصب عصبه الله بعصابة من نار. واحد هاي العصبية على السريع. أمر الثاني، سوء الخلق، وأكتفي هنا بهذه الرواية، إن سوء الخلق، وهم الصادق عليه السلام هكذا يقول، ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يجب أن نواجه ظاهرة سوء الخلق في التعامل مع الناس الذين تتفق معهم مذهبيا، تختلف معهم مذهبيا، تتفق معهم فكريا، تختلف معهم فكريا، هذا لا يبرر سوء الخلق. سوء الخلق حرام شرعا، سوء الخلق غير جائز. الأمر الثالث، واللي أرجو الانتباه إليه، الحق